بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. من أسماء الله تبارك وتعالى الحي القيوم، وهذان من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة. الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في ثلاثة مواضع من كتابه. الموضع الأول في آية الكرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الموضع الثاني في سورة آل عمران في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي أي الذي له الحياة الدائمة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت، ولذلك أكدها سبحانه في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أخو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أهل الجنة، قيل: يا رسول الله، ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. رواه البزار بسند صحيح. فالنوم نقص في الحياة، ولذلك حياة غيره فهي حياة ناقصة، حياة المخلوقين حياة ناقصة، إما حي مسبوق بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أو حياة أو ميت، يعني حي كان حيا ثم مات، أو ميت أو جماد، والجماد ليس فيه حياة أصلا. فهذه أنواع المخلوقات أو ما عدا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ثلاثة أقسام: إما حي لكن حياة ناقصة لأنه مسبوق بعدم، وأيضا فيها نوم في أثناء الحياة يتخللها نوم، والنوم أخو الموت، أو إيش؟ ميت كان حيا ثم مات، هذا ميت لا يوصف بالحياة بل هو ميت. والثالث الجماد الذي ليس فيه حياة أصلا، هذه أنواع حياة أو أنواع الموجودات. إذا الذي له الحياة الكاملة الحياة الدائمة هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الحياة لم تسبق بعدم ولا يتخللها نوم ولا يلحقها فناء، ويبقى كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي القيوم، اسم الحي هذا يقول يتضمن صفات الذات من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، مشيئة، العظمة، كبرياء، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. القيوم يتضمن صفات إيش؟ الفعلية، القائم على غيره، هذا يحتاج إلى صفات فعلية، يقوم على غيره يرزقه، هذا صفة متعدية، صفة الرزق صفة فعلية، يقوم على غيره بالرحمة يرحم ويرزق ويحيي ويميت ويمنع ويعطي ويرفع ويخفض، هذه الصفات الفعلية. وهذا هو السر من الجمع بين الاسماء هذين الاسمين العظيمين: الحي القيوم، أي الحي المتصف بصفات الذات، القيوم المتصف بصفات الأفعال. وبهذين الاسمين تتم صفات الله، بهذين الاسمين تتم صفات الخالق تبارك وتعالى الذاتية والفعلية. ولذلك صارت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحياة صفات الذات، القيوم صفات الفعلية، ثم أكد الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه يدل على غناه وكماله، وعلى غناه وكماله تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا تأكيد لماذا؟ لصفة الملك، ما له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأن الذي ملكه ناقص يشفع عنده أحد بغير إذنه، لكن الذي ملكه تام لا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية وما فيها من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. إذن هذا الاسم ورد أنه الاسم الأعظم كما رجح ابن القيم رحمه الله، وذاك الرجل الذي دعا الله سبحانه وتعالى ذكر هذين الاسمين: اللهم نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم دعا بعده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فبعضهم قال هو هذا هو الاسم الأعظم الحي القيوم، لكن هذا لا نجزم به كما سبق، لأنه ورد معه أسماء أخرى: اللهم نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فلا نستطيع أن نجزم الحي القيوم هو الاسم الأعظم، لأن الرجل ذكر معه أسماء. وجاء في الحديث في السنن: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، هذا أيضا من الأسماء العظيمة لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعيب على من يعبد غيره من الأصنام، يعيب هذه المعبودات بأي شيء؟ بأنها أموات، فالميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يعبد؟ كيف يملك لغيره؟ هذا شك يدل على سفه العقول، كيف يعبدون معبودا هو أقل منهم؟ هم أحياء وهذه أموات. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كيف يدعون أموات؟ أموات غير أحياء، تأكيد. فلا شك أن الميت أقل كمالا من الحي، فكيف أن الحي يدعو الميت؟ هذا تناقض، فإن العقل السليم يدل أو يقضي بأن الحي أكمل من الميت، فكيف يقدم الحي على دعاء ميت؟ هذا لا شك أنه سفه في العقول. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم لا يعقلون: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لو كان عندهم عقل لما دعوا أمواتا، لأن هؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ إذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر هذه الأسماء ليبين لعباده أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق العبادة إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة. هذه فائدة معرفة أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يذكرها ليبين أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن ما عداه أنه مخلوق ناقص عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يعبد؟ لا شك أن من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه لا يمكن أن يعبد غيره، كيف يعبد من لا تصف بصفات الكمال؟ من أسماء الله تبارك وتعالى الخالق والخلاق. الخلاق صيغة مبالغة، الخالق والخلاق والبارئ والمصور، هذه أربعة أسماء، يعني كلها متقاربة في المعنى، إذا اجتمعت يكون لكل واحد معنى: الخالق والبارئ والمصور. هذه الأسماء إذا انفردت فتدل على الإيجاد من العدم في كل واحد، وإذا اجتمعت صار لكل اسم معنى يخصه: الخالق البارئ المصور. الخالق من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو ثابت في كتاب الله في قوله تعالى: الخالق البارئ المصور. والخلاق أيضا في قوله تعالى وهو الخلاق العليم، والبارئ المصور أيضا في سورة الحشر. إذا جاءت الخالق والبارئ والمصور أيضا مرت معنا سابقا، فما معنى الآن إذا اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة كيف يكون معنى كل واحد؟ الخالق، نبدأ بالأول، الخالق، الخالق البارئ المصور. في هذه إذا اجتمعت هذه الأسماء كيف يكون معنى الخالق؟ خالق يعني إيش؟ ما مرت معناه؟ إلا هذا المعنى إذا انفرد، التقدير. الخالق يعني الخلق، هنا المراد به التقدير، فالله سبحانه وتعالى يقدر الشيء قبل أن يوجد، يقدره سبحانه وتعالى قبل أن يوجد. وإذا كان البشر يفعلون ذلك فالله سبحانه وتعالى من باب أولى. فمثلا البشر إذا أراد شخص أن يبني بيتا ماذا يفعل؟ تصوره أو يضع له خريطة قبل أن يوجد، ثم يجيله على نحو ما خطط له. فهذا في فعل البشر في الأشياء السهلة، فالله سبحانه وتعالى يقدر الشيء قبل أن يوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا. كيف سماه شيئا هو عدم، والعدم ليس بشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الآن قبل أن يكون، قبل أن يكون هو عدم، فكيف سماه شيئا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. إذا سمي شيئا بالنسبة لإيش؟ لتقدير الله له، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الشيء على هذه الصورة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. إذن هو شيء من هذه الجهة، وإلا فهو إلى الآن ليس بشيء. معلوم أن العدم ليس بشيء لكنه شيء من هذه الجهة. طيب البارئ، الخالق المقدر، البارئ هو إيش؟ الموجد للشيء من العدم. البارئ هو الذي يوجده إلى في الواقع أو في الوجود، لم يكن كان عدما ثم أخرجه إلى الوجود، البارئ. المصور، ما معنى المصور؟ هل مراد المصور المراد صورة الوجه، أن الله سبحانه وتعالى يخلق المخلوق من الإنس أو الجن أو الحيوان ويصور الوجه؟ هل المراد بالمصور مصور الوجه خاصة، مصور الوجه خاصة، أو يعم جميع الصور يعني جميع الأشكال من كبر وصغر وهيئة معينة، أو أنه خاص بالوجه؟ الظاهر أنه عام، الظاهر أنه عام، يعني ما من شيء إلا له صورة معينة. يعني هذا الجبل له صورة تختلف عن الجبل الثاني، هذه الشجرة لها صورة وشكل يختلف عن الشجرة الأخرى، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الصور. الفواكه، ثمار، كل واحدة لها صورة تختلف عن الأخرى في اللون، في الحجم، في الشكل. فالله سبحانه وتعالى إذا أوجد الشيء صوره على نحو ما قدر بدون زيادة ولا نقص لتمام علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى. لا شك أن هذه الصفة من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، وهي التي يستحق بها العبادة، يعني من الصفات العظيمة التي يستحق بها أن يعبد تبارك وتعالى. ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يقرون بأن الله خالقهم ثم يعبدون غيره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا تعجب، كيف يقلبون؟ لأن الأفك هو القلب، فأنى يؤفكون أي كيف يقلبون عن الحق بعد أن أقروا أن الله هو الذي خلقهم تبارك وتعالى. إذن العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو صاحبها إلى عبادة الخالق وحده لا شريك له، هذا مقتضى العقل السليم، أن العقل السليم يقضي بأن المستحق العبادة هو الخالق، وأن الذي لم يخلق لا يستحق العبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المعبود لا يستحق العبادة إلا بأحد أمرين، وهذا مأخوذ من الآيات، سنذكر الآيات بعد قليل. المعبود لا يستحق العبادة إلا بأحد أمرين، إما بأنه خالق فيه قدرة على الخلق، أو أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته، ولا لا في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث، إما أنه قادر على الخلق والإيجاد والإبداع، أو أن الله سبحانه وتعالى أذن أن يعبد. إذا لم يوجد هذا ولا هذا فلا وجه لعبادته. والله سبحانه وتعالى احتج على المشركين بهذين الأمرين في آيتين في القرآن، ويمكن فيه أكثر، في آية سورة فاطر قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم أتيناهم كتابا من قبله فهم على بينة منه. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر الحجتين، وليس معهم واحدة منها، ليس معهم واحدة منهما. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إذن ليس عندهم حجة، هذه المعبودات لا تخلق، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات. إذن انتفى الأول بأنهم أقروا أن هذه الأصنام لا تخلق وليس لها حتى مشاركة، والمشاركة دون الخلق. ثم قال: أما أتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني هل الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم كتابا بالإذن بعبادة هذه المعبودات فهم على بينة منه، أي في على حجة واضحة بينة؟ كلا، ليس هذا ولا هذا، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، لأنه ما في لا هذه ولا هذه، لا الآلهة ليست لا تخلق، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا يأذن فيه بعبادتها. الآية الثانية في سورة الأحقاف، وهي قريبة من الآية الأولى، قريبة من الآية الأولى: قل أرأيتم شركاءكم الذي، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. نفس الحجة، طالبهم أو سألهم هل خلقت، ثم لم، يعني هم أقروا أنها لم تخلق، ثم طالبهم بالحجة الثانية وهي الكتاب: ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة من هذا، يعني القرآن، أو أثارة، يعني ما يؤثر من كتب السابقين، يعني ولو شيء يسير، ولو كلمتين ثلاث في أي كتاب، في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، في صحف إبراهيم، صحف موسى، أي كتاب أنزله الله فيه ما يؤثر ولو كان يسيرا، كلمات معدودة فيها إذن من الله سبحانه وتعالى بعبادة هذه المعبودات. إذا الله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين بأنهم يعبدون ما لا يخلق، وهذا مخالف للعقل ومخالف للفطرة ومخالف للشرع، وليس مع صاحب دليل، لا من الشرع ولا من النقل ولا من العقل ولا من الفطرة السليمة، خالفوا كل هذا بلا دليل. والآيات في هذا كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، مش أول سورة آية سبأ، قل أرأيتم شركاءكم الذين أم لهم شرك في السماوات، نرجع إن شاء الله تذكر، شفت افتح سورة سبأ في ثاني وجه يمكن نسيت أول السورة الآية، لا يمكن ثاني وجه في سورة سبأ، لا بعد الثاني وجه في سورة سبأ بعد في آخر بعد بنص وجه. أيوة أحسنت، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله سبحانه وتعالى نفى أربعة أمور، حتى قال بعض العلماء هذه الآية هي التي تقتلع جذور الشرك من القلب، أن الله سبحانه وتعالى نفى كل علاقة لهذه المعبودات فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نفى الملك هذا الأعلى، ثم تدرج لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم نزل إلى ما هو دون الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، المشاركة دون التفرد ومع ذلك نفاها. وش بقي؟ وما لهم فيهما من شرك، بقي الإعانة، يمكن أن يعين آخر على بناء شيء وهو لا يملك معه شيئا لكن مجرد إعانة، وما له منهم من ظهير، كل نفي مؤكد. وش بقي إذا لم يملكوا استقلالا ولا مشاركة وليس لهم إعانة؟ بقي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله سبحانه وتعالى أخبر في آية أخرى أنه لا يأذن للشفاعة، لا يأذن في الشفاعة للمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه الصفة بلا شك أنها يحتج بها جل وعلا على من يعبد غيره ممن لا يخلق. إذن الخالق والمقدر، البارئ الموجد، المصور الذي يوجد الشيء بصورة معينة كما قدره تبارك وتعالى بدون زيادة ولا نقص. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ما معنى فسوى؟ خلق فسوى، مثل البارئ المصور خلق الشيء فسواه، أي جعله مستويا كما قدره تبارك وتعالى. الذي خلق فسوى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق لمصالحه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نقول هل، ولا قبل ذلك في نقطة أخرى، هؤلاء الذين اليهود الذين عبدوا العجل، الذين عبدوا العجل وهذا العجل مخلوق لا يملك لهم نفس نفعا ولا ضرا، الله سبحانه وتعالى قال فتوبوا إلى بارئكم، لاحظ الربط، ما قال توبوا إلى الله، يعني اشتفهم من هذا، من هذه اختيار هذا الاسم، فتوبوا إلى بارئكم، يعني يدل على أن العجل الذي عبدتموه لا يستحق العبادة لأنه ليس هو الذي برأكم، والبرء كما سبق هو الإيجاد من العدم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني أنكم لا تستحقون الحياة لأنكم عبدتم من لم يخلقكم، فالذي خلقكم حكم عليكم بالموت. فاقتلوا أنفسكم، أي بعضهم يقتل بعضا لعجل أن يتوب الله عليهم، فالله سبحانه وتعالى لم يقبل توبتهم إلا بالقتل، كأنه غضب عليهم وأخذ منهم الحياة، لأنه هو الذي خلقهم فعبدوا غيره فغضب عليهم فنزع منهم الحياة التي أعطاهم إياها، كأنه قال أنتم لا تستحقون هذه الحياة لأنكم عبدتم من لم يعطكم هذه الحياة، فالذي أعطاكم إياه سيسلبها منكم، فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. فلما قتلوا أنفسهم تاب عليهم بعد ذلك جل وعلا. إذن هذا يدل على أن عبادة غير الخالق جرم لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ثم مسألة بعدها، يعني حينما اشتد الوعيد على المصور، لماذا اشتد الوعيد؟ جاءت يعني أنواع من الوعيد، ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، لعن الله المصور وكل مصور في النار، يجعله بكل صورة نفسا تعذبه في نار جهنم. هذا الوعيد الشديد من أجل ماذا؟ من أجل أنه منازعة للخالق فيما لا يقدر عليه إلا هو تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالله سبحانه وتعالى يشتد غضبه على من ينازعه في ربوبيته جل وعلا. وذاك العلماء يقولون الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، كلها شرك لكن الشرك في الربوبية أعظم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن ينازعه أحد في ربوبيته تبارك وتعالى. إذن هؤلاء المصورون نازعوا الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ولو كان في المشابهة الظاهرة فقط دون الحقيقة، أنهم لا يستطيعون ينفخوا فيها الروح ولا يجعلوها لحما ودما، إنما هي أشياء مشكلة من بعض المواد وليس فيها حياة، ومع ذلك اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على المصور ولعنه، كما جاء في صحيح البخاري: لعن الله المصور وهم الذين يصورون ذوات الأرواح. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. إيش معنى يضاهون؟ المضاهات يعني المضاهات المشابهة، يضاهون أي يشابهون خلق الله تبارك وتعالى. وذاك أحيانا يعني يصل بالمصور إلى أنه يصنع تماثيل يعني كأنها حقيقة. يعني وأنا أذكر قصة طريفة ولا مانع من ذكرها، يقولون في متحف في بعض بلدان الكفار الظاهر في أوروبا وغيرها، في متحف فيه تماثيل كأنها حقيقة تماما، حتى يضعون فيها بعض المواد اللي توجد حركة يسيرة وكذا. فدخلوا ناس يتفرجون على هذا المتحف، وليس معنى هذا الجواز، هذا ذكر الشيء، هذه قصة، لكن ليس معنى إقرار زيارة مثل المتاحف والرضا بهذه التماثيل، لكن هذا اللي حصل. يقول فدخل عائلة فيها نساء ورجال ينظرون في هذه التماثيل، يقول لك أول ما دخلوا الحريم يتغطون من نجد من هنا، يشوفون رجال فيظنونهم حقيقة ويتغطون، فيضحك عليهم الباقون، يقول هذه تماثيل، وفيها عدد كبير، يعني المتحف كبير. فبدأ يمشون من صورة إلى صورة من صورة إلى صورة ويتعجبون، فعلا يلمسون الصورة وكذا، وإذا هي تمثال، حتى استمرأوا ويعني دربوا، فكشفوا الغطاء وبدوا ينظرون يضحكون. قالهم سووا لهم كمين في الأخير، جابوا رجل حقيقي ووقف بوقفة معينة وما يعني يحاكي التماثيل. فمرت امرأة وشافته ومسكته مع خده كذا وقال كأنه صدي، يقول فضحك الرجل. يعني من شدة التشابه صاروا لا يميزون بين الحقيقي وبين التمثال. عشان نسأل الله العافية، هذا غاية ما يكون من المحادة لله تبارك وتعالى. ولذلك يعاقبون بإيش؟ يقال لهم يعذبون، ويقال إيش؟ أحيوا ما خلقتم، حتى يعجزهم جل وعلا ويظهر عجزهم، كيف تشابهون خلقي وأنتم لا تستطيعون أن تكملوا، أحيوا ما خلقتم، كنتم صادقين في المشابهة فانفخوا فيها الروح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صور صورة إيش كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. لذلك يعني هذا الحديث دليل على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصورة المحرمة هي صور ذوات الأرواح. في قول لكنه لبعض العلماء الظاهر لمجاهد قال يحرم حتى تصوير النبات، واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي فليخلقوا، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، وليخلقوا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تحداهم بأن يخلقوا هذه النباتات، هذه حبة، حبة قمح أو شعيرة أيضا، كل هذه نباتات. فاستدل بعموم هذا الحديث أو بظاهر هذا الحديث، لكن الصحيح عليه جمهور العلم أنه لا يحرم إلا تصوير ذوات الأرواح، لهذا الحديث أحيوا ما خلقتم، ولحديث كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ وما شابه ذلك، يعني ما لها روح التي هي التي يكلف أن ينفخ فيه الروح، أما ما ليس لها روح فلا يقال إنه يكلف نفخ الروح لأن ليس لها روحا من الأصل. ومن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال للمصور إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح له، في حديث جبريل، حديث مشهور، حديث عاشر رضي الله عنه في قصة التمثال الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل عليه السلام وأما التمثال فاقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة، والشجرة نبات لكن ليس فيه روح، فيه نماء لكن ليس فيه روح. فإذا هذا هو يعني السبب في التحريم، هو أنه يخلق ما له روح، يشابه خلق الله سبحانه وتعالى. في مسألة أخيرة في هذا الاسم، وهو هل يجوز أن يطلق الخالق أو الخلق على غير الله تبارك وتعالى؟ هذا فيه تفصيل. على الإطلاق لا يجوز أن يقال فلان الخالق، يعني بهذا الإطلاق الخالق، هذا شك أنه لا يجوز، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لكن عند التفصيل والخبر يمكن أن يطلق اسم أو لفظة خلق، أو فلان يخلق أو فلان خلق، هذا ما في مانع، وموجود في الأدلة، في يدل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأحسن الخالقين يعني ذكر خالقين، ونزه نفسه سبحانه وتعالى أنه وصف بأنه أحسن الخالقين. وإذا وكذلك أحيوا ما خلقتم، يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، أطلق عليه خلق، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. إذا قيل يخلق فلان خلق كذا، فلان يخلق كذا، فلا مانع من جهة أنه يقدر الشيء وينقله من صورة إلى أخرى. أما البارئ فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى تفصيل جملة وتفصيلا، لأن البر هو الإيجاد من العدم، فلا يقال فلان برأ أو يبرأ أو كذا، هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى على كل حال، لأنه هو الإيجاد من العدم، أما الخلق فهو مثل ما سبق التقدير، من معانيه التقدير. والإنسان يمكن أن يقدر شيئا ويجده، ينقله من صورة أخرى، باب يجعله خشب يجعله بابا، أو حديد يجعله بابا، أو طين يجعله طائرا ونحو ذلك. أما البرء هو الإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه ولا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى. في سؤال أو إضافة حول هذا الاسم تركي؟ المصور يطلق على البشر، أشد الناس عذابا المصورون، لعن الله المصور. فالتصوير صور مصور لأنه تشكيل، التصوير هو التشكيل، يجعل له صورة معينة. لكن البارئ هو الذي ذكر بعض العلماء أنه لا يطلق إلا على الله لا جملة ولا تفصيلا. الخالق على الإطلاق لا يطلق إلا على الله، ما يقال فلان الخالق، وفي التفصيل في الخبر يجوز خلق فلان خلق كذا، فرق بين الإطلاق وبين التقييد. أما البارئ فلا يطلق إلا على الله سواء على الإطلاق أو على التقييد. مسألة التصوير هذه فيها كلام مستقل يؤخذ من بابه، يعني الأصل فيه التحريم إلا ما كان له حاجة، يجوز عند الحاجة، هذا أقرب الأقوال أنه يجوز عند الحاجة. في سؤال، ثم ننتقل من أسماء الله تبارك وتعالى الملك والمليك. الملك ورد في عدة آيات، والمليك ورد في آية واحدة في سورة القمر، في قوله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الملك ورد في سورة الحشر وفي غيرها، الحشر ظل ما فيه الملك. طيب فيه الملك والله الملك القدوس، نعم، وفي آيات أخرى. يعني ورود الملك أكثر من ورود المليك في القرآن، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو الملك. ففي آية أكثر من آية في ذكر هذا الاسم. أولا نقول، هل هناك فرق بين الملك والمليك أو بنفس المعنى الملك المليك؟ قد يقول قائل ما يتبين فرق، نفس المعنى بس في زيادة الياء، الملك والمليك نفس المعنى في زيادة ياء. أي أحسنت، لماذا؟ كيف نفهم أو من أين نأتي بهذه المعلومة؟ نقول المليك أعظم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذن المليك فيه مبالغة، حتى هذا يفهم، يعني من حتى لو الإنسان لا يعرف تفصيل القواعد في اللغة بفطرته يدرك الفرق. أنت حينما يقال لك الملك أو يقال لك المليك تشعر بفرق ولا ما تشعر؟ تشعر أن مليك أبلغ وأقوى. الملك معناه ظاهر، هو الذي له الملك التام، له الملك التام الذي لا ينازعه فيه منازع تبارك وتعالى، بخلاف الملوك من البشر فإن ملكهم محدود، محدود زمانا ومحدود مكانا ومحدود صفة، أي ثلاثة أشياء كلها ظاهرة. محدود في الزمان أنه يملك مدة حياته ثم يموت ويذهب ملكه، والثاني مكانا أنه لا يوجد ملك يملك كل شيء، يملك شيئا ولا يملك أشياء كثيرة، وصفة أن هذا الملك ليس له أن يتصرف فيه كما يشاء. يعني مثلا ملك دولة هل يستطيع أن يتصرف فيها كيف شاء؟ الجواب لا، المواطنون ليسوا عبيدا له، ولا يملك أموالهم ولا يملك نساءهم ولا يملك مساكنهم ولا يستطيع أن يتصرف فيهم بما يشاء. إذن هو ملك هذه الدولة، معناه أنه يصرفها بالحدود التي أذن الله له فيها. كذلك من يملك شيئا حتى من الجمادات أو من الحيوان، يملك بعيرا أو بيتا يملكه ملكا معينا ناقصا في الصفة، لا يجوز أن يتصرف فيه كيف يشاء، إنما يتصرف فيه بإذن المالك الحقيقي، بإذن المالك الحقيقي الأعظم هو الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المالك، وهو الذي يعطي ملكه من يشاء. فالمخلوق يتلقى الملك من الله ويتصرف فيه كما أذن له الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني ذكر العلماء ثلاثة يعني أمور تؤخذ من هذه الصفة، وهي يعني ينبغي ذكرها لأجل أن يتصورها إنسان وهو يلفظ هذا الاسم. يقول الصفة الأولى أن الصفة الأولى ثبوت صفات الملك، لأن التملك الملك يعني بمعنى التملك، والملك بالضم بمعنى إيش؟ المملوك. هذا الفرق بين الملك بالضم والملك بالكسر. بالضم يراد به المملوك، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك ملك السماوات أي له ما في السماوات المملوك. وإذا أردت التملك وهي الصفة الفعلية تملك، يقال عبر عنها أو تلفظ بالكسر ملك. فهذه هذا في المملوك، هذا في الصفة في الفعل. إذن الفائدة الأولى والمعنى الأول لهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الملك، لأن المالك هو الذي يتصرف في هذا الكون تصرفا كاملا. وهذا يحتاج إلى العلم، ويحتاج إلى القدرة، ويحتاج إلى السمع والبصر والحلم والصفح والعفو والانتقام والأمر والنهي وكل شيء، لأنه ملك لا يمكن يكون ملكا إلا وفيه صفات الكمال الذي منها أو بها يتصرف في ملكه تصرفا تاما، وهو يدور بين الفضل وبين العدل ومبناه على الحكمة. فالله سبحانه وتعالى هو الملك. إذا قيل الله هو الملك تفهم منه أنه متصف بصفات الملك، لأن الملوك من البشر إذا لم يكن عنده علم وقدرة وسمع وبصر لم يستطع أن يدير الملك، صار ملكا صوريا ليس له أمر ولا نهي. وإذا كان عنده صفات كمال من العلم والقدرة والغنى والحلم والتصرف والبطش والتأديب صار ملكا حقيقيا، يأمر وينهى ويعاقب ويثيب ويتصرف. والله سبحانه وتعالى هو الملك لهذا الكون، إذن يتصف بصفات الكمال التي بها يدير ملكه على أعلى وأفضل ما يكون، يدور بين العدل بين الفضل والعدل ومبناه على الحكمة تبارك وتعالى. وذلك يقول جل وعلا كل يوم هو في شأن. جاء في الحديث أنه يرفع يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكه. إذن لابد من العلم، كيف يتصرف بلا علم؟ لابد من السمع، لابد من وجود البصر، لابد من وجود الإرادة والقدرة والمشيئة والغنى والكرم والجود والبطش والانتقام والغضب، أشياء كثيرة. هذه الفائدة الأولى، أن صفة أو أن هذا الاسم يتضمن صفات الكمال. ثانيا يفهم منه أن الخلق عبيد مملوكون، أن الله تعالى يقول سبحانه هو يقول تعالى الملك، يعني حصر الملك له تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك، إذن يفهم منه أن ما عداه مملوك مربوب قاصر ليس له من الأمر شيء. وإذا كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له وهو في موقف شدة بعد غزوة أحد وقد كسر المشركون رباعيته وشجوا وجنته وهشموا البيضة على رأسه أي المغفر، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هو ملك واحد قهار يتصرف في ملكه كيف يشاء تبارك وتعالى، وليس لأحد تصرف في شيء من ملكه جل وعلا. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى الملك له التدبيرات، له جميع التدابير، وهي تدور بين التدابير الكونية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وجميع الأقدار الكونية التي يقضيها جل وعلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك الشرعية، فالله سبحانه وتعالى له التدبيرات الشرعية، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ورغب وحذر وأنذر، فلا هذا من التدبيرات التي تتفرع عن صفة الملك. والثالث له التدبيرات الجزائية، وهي جزاؤه تبارك وتعالى لمن أطاعه بالسعادة والفلاح في الدنيا والعز والرفعة والجنة يوم القيامة، وجزاء لمن عصاه بالحياة الضنك في الدنيا والذلة والصغار والنار والعار يوم القيامة. إذن هذه كلها تفرع عن هذه الصفة وهذا الاسم. فالملك هو الذي يدبر، فيه صفات الكمال بها يدبر ملكه، وثانيا أن الخلق ليس لهم شيء من ذلك فهم مملوكون مربوبون، والثالث أنه سبحانه وتعالى يدبر ويفعل ما يشاء. وهذه التدبيرات ثلاث: التدبيرات الكونية والشرعية والجزائية، كل هذا يتعلق بالملك. ثم أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الملك تبارك وتعالى يجب أن يعبد لأنه هو الملك، فكيف يخلق هذا الخلق ولا يكون لغاية وحكمة؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله سبحانه وتعالى حينما يذكر أنه الملك من أجل أن يعبده المملكون وأن يطيعوه، هذه فائدة الملك، الملك هو الذي يطاع، يأمر وينهى، له حق الأمر والنهي، والواجب على المملوك أن يطيع مالكه وأن يعبده وحده لا شريك له. فإذا قرر العبد أن الله هو المالك، أنه هو الملك، فإنه يلزمه أن يطيعه فيما يأمره به وينهاه عنه جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى الملك عن الأصنام كما في آية سبأ السابقة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نص على الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن المالك هو المتصرف وهو الذي له الحق في أن يطاع ولا يعصى تبارك وتعالى. فمن أقر أنه الملك وعصاه لزمته الحجة، فلا حجة له في معصيته تبارك وتعالى. طيب لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى يوم الدين، ينسب الملك أو الملك ليوم الدين خاصة مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والقراءة الثانية ملك يوم الدين. ما الحكمة من ذكر أو نسبة الملك ليوم الدين؟ أظن الحكمة ظاهرة، وهو أنه في هذا اليوم يظهر تمام الملك، والله سبحانه وتعالى يقول لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لأنه في الدنيا فيه نوع ملك لكنه كما سبق ناقص، ناقص من الزمان والمكان والصفة، لكنه يوم القيامة يزول. حتى هذا الملك الناقص يزول وينتهي. إذا جاء الموت لهذا الملك يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فيظهر تمام ملك الله سبحانه وتعالى للخلائق يوم القيامة، كلهم يأتونه عبيدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت، إيش معنى عنت؟ العاني هو الأسير. عانت أي جاءت مأسورة لا تملك نفسي حولا طولا، حتى يفك الله سبحانه وتعالى أسر من شاء بأن يعفو عنه ويغفر له ويدخله جنته، وإلا فالكل يأتي عانيا. وعانت الوجوه للحي القيوم، والعاني هو الأسير كما جاء في الحديث قال فك العاني وأطعم الجائع، أي فك الأسير من المسلمين. الله سبحانه وتعالى ذكر يوم الدين لأنه به يظهر تمام ملكه تبارك وتعالى، وفيه يزول عن غيره من ملوك الدنيا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يطوي الله يوم القيامة السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. طيب سؤال، متى يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ هل يقوله بعد البعث ولا قبل البعث؟ ظاهر الآية آية غافر أنه يقول متى، اقرأ آية غافر لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم، متى يقوله؟ بعد البعث، يومهم بارزون قد بعثوا، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم، يقررهم، يقرر هؤلاء الخلائق اجتمع فيهم الملوك والجبارون والمتكبرون والظلمة الذين بطشوا وقتلوا وأجرموا، منهم فرعون والنمرود وغيرهم من الجبارين والمتكبرين، فيخاطبهم واجههم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والظاهر أنه يجيب نفسه لأن الخلائق قد عنت الوجوه للحي القيوم فلا يتكلم أحد، فالله سبحانه وتعالى يسأل فكل يسكت ذليلا لا يستطيع أن يتكلم، فيجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. أما حديث من عمر رضي الله عنهما أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، هذا قبل البعث، أنه بعد أن يطوي السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يقول ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض، فيقول قبل البعث، بعد البعث يقول لمن الملك اليوم، يخاطب الخلائق كلها. فمن أقر بأن الله الملك وجب عليه أن يطيعه وأن يعبده وحده لا شريك له. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.